بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الرابع من تفسير الصفحة السادسة من الجزء الخامس، صفحة رقم 87، وهو القسم الثاني من تفسير قول الله تعالى، الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تكلمت مقدمة في التسجيل السابق وذكرت 4 نقاط تتعلق بفقه طاعة ولي الأمر، واليوم أتمم الحديث إن شاء الله. 5، ديننا لا يحب الظلم ولا يرتضيه، وقد أعطى لمن رأى ظلم الحاكم يسري في البلاد والعباد مساحة شرعية ليوصل صوت الحق ونداءه. هذه المساحة مندوبة ومستحبة لمن أطاقها، وما أقل من يطيقها في زماننا، وقد تكون واجبة في أحوال. الشرع أذن لمن تحقق من غلبة الظلم وقيامه في الناس، أذن أن ينكر على الإمام الظالم ويأمره وينهاه ويذكره بطاعة الله ويحذره سخطه وعقوبته. هذا الإنكار ليس خروجا على الإمام الشرعي، هو تذكير، سعي لتصحيح المسار، نشر العدل. أخرج أحمد والنسائي عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. وأخرج الحاكم في المستدرك عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. يعني هذا ذهب إلى إمام جائر أمره ونهاه فقام الإمام بقتله. تأملوا كيف وصفه الحديث بأنه سيد الشهداء، وكأني به لما قال كلمة الخير وأمر ونهى قد استحضر عظمة الرب وخشيته نصب عينيه فصدقه، ونسي نظر الناس، نسي مدحهم، نسي ثناءهم، ثبت، زال الخوف من قلبه فأدى ما عليه وما أصعبها. ولكنها مع صعوبتها قيض الله لها منارات من الناس يقومون بأمرها ويحيونها في العالمين ويضربون أروع الأمثلة في تحكيم الشرع ومخالفة الهوى. إذن مناصحة الحاكم الظالم أمر لا نستطيع الاستغناء عنه، ولا يجوز لنا بحال أن نميته في الأمة. فقد أخرج أحمد والترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. 6، هنا فائدة نفيسة متعلقة بالخروج على الحاكم الظالم أو الفاسق. يعني لو رأينا من يخرج على الحاكم الظالم ويرى هذا الرأي، الآن نحن ننصر الحاكم الظالم ونقف معه، أم ننصر الخارجين عليه الذين حملوا السلاح وطالبوا بما طالبوا به؟ الجواب أنقله من كتب أئمة المالكية عن الإمام مالك رحمه الله، حيث قال هكذا، أجاب لأنه سئل نفس السؤال، قال: إن كان الإمام مثل عمر ابن عبد العزيز وجب على الناس الذب عنه والقتال معه، وأما غيره فلا، دعه وما يراد منه، ينتقم الله من الظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. 7، فائدة أخرى تجدر الإشارة إليها في مقام الحديث عن هذه المسألة أقول فيها: يجدر بالعلماء وطلبة العلم أن يعتنوا بالنصوص الشرعية التي تدعو إلى الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تدعو إلى نصر المظلوم ومنع الظلم عن الظالم أو منع الظالم من ظلمه، والتي تدعو إلى تحكيم شرع الله تعالى في حياتنا. أقول يجدر بهم أن يعتنوا بهذه النصوص، لازم يعتنوا بهذه النصوص كما يعتنون بالنصوص الشرعية التي تأمر بلزوم طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وقد جاء في حديث عبادة المذكور في البيعة على السمع والطاعة قال: وأن نقوم حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ومما يلزمنا كذلك أن نذكر النصوص جميعا في سياقها الصحيح ونبين فقهها ومعانيها، فإنها وقعت بين يدي من ظلمها وحملها ما لا تحتمل، ووقعت بين يدي من استعملها لخاصة نفسه واتبع هواه فيها، وإلى الله المشتكى. 8. الشرع أعطى مساحة كذلك لمن رأى بلاد المسلمين تغرق في المنكرات، مش بس ظلم، منكرات. ومن المنكرات أن نرى تغييرا وتبديلا لبعض معالم شريعتنا وديننا وعبوديتنا، ومن المنكرات كذلك أن نرى رايات أهل الفسق والفجور ترتفع في أرض الإسلام من شرب للخمر وكشف للعورات، ومن فشو الربا والقمار، ومن غلبة الاختلاط بين الرجال والنساء، وما يتبع ذلك من حكايات وقصص يشيب لها الولدان وغير ذلك. أقول: الشرع أمر بتغيير المنكر هنا وفقا لضوابط علمية وشرعية لا بد من مراعاتها، والأمر بالتغيير جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولعل التغيير باليد يكون عسيرا في هذا المقام. فكان التغيير بالموعظة والنصيحة والكلمة الطيبة، يعني ما استطعت باليد لأنه هذا لولي الأمر، منكرات ظاهرة، هي ممكن تنصح، ممكن نصيحة كلمة طيبة. طب فإن لم تستطع فالمدار، إن لم تستطع فالمدار على القلب إنكارا وهجرانا. أخرج مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، تنصح. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولعل خلاصة القول في المسألة يأتيكم فيما أخرجه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني سترون منهم أمورا تعرفونها في الطاعة وفي وأخرى تكون منكرة محرمة فتعرفون وتنكرون. ثم قال: فمن كره فقد برئ، يعني من كره بقلبه لأنه لا يستطيع التغيير بيده ولا بلسانه فقد برئ، برئ. ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، لكن يعني لكن الإثم والعقوبة، العقوبة تكون على من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وهذا يدل على أنه ليس سهلا أن يكون المرء جنديا من جنود الباطل، أن يكون جنديا من جنود الظلم، من مناصريه، من أعوانه، يعني ولكن من رضي وتابع. وتذكروا أن الكلام إنما هو حول المنكرات العامة التي تحصل بها المجاهرة وتحميها القوانين والأنظمة المعمول بها، وليس حول المنكرات الخاصة التي يفعلها أولو الأمر في أنفسهم أو يفعلها أهلهم. 9. لا يفوتني حال الحديث عن فشو الظلم والمنكرات في بلاد المسلمين الحبيبة أن أقول: عندما أرى مظلوما يطالب بحقه ويرفع صوته به، فالأصل أن أنصره في ذلك، أن أعينه على مظلمته إن استطعت. ما بصير نقف إحنا في وجه هذا المظلوم، ما بصير ننصر الظالم لأن القوة معه. معلوم لديكم أن أعوان الظلمة من الأصناف التي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم عقوبتها، لما أراه الله ألوانا من عذاب أهل النار في النار. قال صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. المقصود بالحديث مين هون؟ هون أعوان الظلمة معهم صياط، معهم عصي مثل ذنب البقر يضربون بها الناس على غير جرم منهم، بس جريمتهم إنهم آمرون بالمعروف دعاء. وأقول أيضا عندما يرى الشاب المسلم المحب لدينه الغيور عليه، عندما يرى تحاكما في بلاد المسلمين إلى قوانين تخالف شرع الله تعالى في عدد من أبواب الدين، وعندما يرى موالاة ظاهرة لأهل الكفر يفتخر بها أصحابها صبح مساء، وعندما يرى حربا على الدعاة إلى الله وتضييقا عليهم في رزقهم وأمور عيشهم، بل يرى حربا على الذين يحمون مقدسات المسلمين ويذبون عن دينهم، كيف لي هذا الصنف، كيف لي أن أقنعه أن هذا الأمر سوي وأن ما يجري لا ينفع معه، لا ينفع معه إلا السكوت والاستسلام؟ ما لا أستطيع. وذلك أنا أحتاج الآن في مثل هذه الحالة إلى أمرين اثنين بتقدير أهل العلم. الأمر الأول أن ندرك سبب فورة الدماء في نفوس كثير من أبناء هذا الجيل، ونعمل على إصلاح الخلل الموجود، ونرتضي حكم الله ودينه دستورا لنا فيما أمرنا الشرع أن نحتكم إليه، ولا يليق بنا أن نأذن لليد الآثمة أن تمتد إلى أبنائنا العاملين في حقل الدعوة إلى الله تعالى وتسير بهم إلى المجهول. الأمر الثاني أن نوجه هؤلاء الشباب إلى ضرورة تقديم ما يستطيعون تقديمه لدينهم وفقا لما أذنت به الشريعة الراقية الرائعة، وضرورة الالتفاف حول أهل العلم الراسخين فيه وعدم التساهل في إسقاطهم وعدم الانجرار إلى دعوات تكون الراية فيها عمياء، وأن يصبروا على انتفاش الباطل وأهله ويدافعوه ويدافعوهم بما استطاعوا، فإن الفرج قريب بعون الله. 10، هل الإنكار على الحاكم الظالم أو الفاسق يكون سرا أو علانية؟ الجواب أن الإنكار يكون علنا ويكون سرا بحسب المنكر، بحسب ما يترتب على إنكاره. إليكم البيان. إذا كان هناك ظلم ظاهر وبين، وكانت هناك معاصي، يعني كان هناك فسق عام وانتشر، واستطاع الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يصل إلى الحاكم أن يتناصح معه ويبين له حكم الله تعالى في ذلك ويقول كلمة الحق، هذا هو الأصل، هذا ما استحبه أكثر أهل العلم واتبعه، وأرشدوا في مثل هذه الحال إلى الإصرار في البيان. أرشدوا قالوا الأصل الإصرار، يعني الإصرار في ذلك إنما هو خشية يعني أن يترتب فساد أكبر على هذا الإنكار، كأن تشتد وطأة هذا الحاكم الظالم على الدعاة والعلماء، وكأن تزداد مجاهرته بالمعاصي والدعوة لها، وخشية أن يستغل بعض الغوغائيين والمغرضين، ممكن يستغلوا الجهر في الإنكار ليفسدوا حياة الناس وما حصلوه من أمن وأمان. ولكن هناك حالات لا يصلح معها الإصرار، بل قد يعني ممكن يكون الإعلان بالإنكار أقرب إلى روح الشريعة وطريقتها. الحاكم الذي نشر الفسق والظلم وأحاطت به حاشية السوء ولم يمكن الوصول إليه، فواجب الدعاة إلى الله هنا أن يبينوا هذا المنكر للناس على الملأ، ويذكروا مفاسده ومخاطره وطاماته علانية لئلا يضيع شرع الله، ويظن الناس أن أمر المنكرات هين وسهل. وربما يكون الإنكار العلني رادعا للحاكم وحاشيته لئلا يستطرد في الظلم والفسق، وقد أمنع بإنكاره ظلما محتملا على الآخرين، وقد يتوقف الحاكم عن إلحاق الضرر بمن أنكر لما يرى التفاف الناس حوله ويرى وقوفهم مع العدل والخير. بطريقة أخرى، لا يليق بالعالم أن يكون في مجلس منكر يحضره الحاكم ويجاهر فيه بالفسق ويدعو إليه، ثم يسكت عن المنكر ولا يتحرك ساكنا. هذا العالم ينصح، يذكر، أو يهجر المجلس إن استطاع، أو يبدي بأي طريقة عدم رضاه عن الحرام. أخرج مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان الخليفة الأموي، مروان بن الحكم، عكس في صلاة العيد يعني خطب ثم صلى. فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال مروان الخليفة الإمام قال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد يعني ترك ما هنالك يعني خلاص ما في الآن بدنا نخطب بعدين نصلي. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان في المجلس قال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني العالم بيتكلم بده يحكي، والإنكار علانية له ما بعده، وهو ما يجدر بمن يختار هذا الطريق أن يفقهه ويدركه. يعني الإنكار علانيا يعني له تبعاته، له عواقب، له عواقب على النفس والأهل والمال. لا أقول ذلك تخذيلا أو إرجافا وتخويفا، ولكني أقوله لأن الدعاة إلى الله تعالى يختلفون في ذلك، فمنهم أن يطيق ومنهم من لا يطيق. ولذلك أرجو ممن أطاق وارتفعت همته له ألا يثقل على إخوانه الذين اختاروا طريق العافية. أخرج أبو داود وغيره بإسناد حسن عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. ثم إن هناك منكرات قد يقبل عليها الحاكم ويكون شرها على الأمة عظيمة ويكون ضررها كبيرة، كأن يتنازل حاكم عن أرض المسلمين ويبيع أرض المسلمين لأعداء الأمة، أو كأن يمكن في البلد لأصحاب الفكر المنحرف الصادين عن التوحيد الخالص، أو كأن يأذن لتجار الشهوات بإغراق الجيل بالشهوات المحرمة وييسر لهم ما يحتاجونه في الإعلام والقوانين والتربية وغير ذلك. لابد أن أنكر وأجهر يعني بهذا الإنكار وفقا للضوابط الشرعية بالعلم والحكمة موعظة الحسنة. ومن عجائب زماننا ما نراه من عدد من العلماء وطلبة العلم الذين أصبحوا أدوات في يد الأنظمة العلمانية التي تأخذ من الدين ما يوافق هواها فقط، حيث يعمد هؤلاء إلى النكاية بمخالفيهم من طلبة العلم والدعاء فيما يحتمل الخلاف، ويكونون سببا في التضييق على كثير من الشباب الذين يحملون فكرا معتدلا بالجملة، ويكونون متحمسين لدينهم محتاجين لشيء من الإرشاد والتوجيه والتذكير فقط. بل وجدنا من الدعاء من يعين على سجن الدعاء ويفتح للحاكم أبوابا من الشرور والظلم والصد عن الخيرات. أقل ما يقال في هؤلاء أنهم ضلوا الطريق وأخذت الدنيا حظوظها من نفوسهم، والخطر يكمن في أنهم ألبسوا فعلتهم هذه ثوب التدين والعمل لله، هون المشكلة. والجهر بالإنكار على أئمة الجور والفسق إن كان منضبطا بضوابط الشريعة والله له فوائد عظيمة أشير إلى بعضها على عجالة، منها أن فيه إعذارا إلى الله تعالى وإبراء للذمة، وفي ذلك إحياء لما عرفناه من سيرة عدد من أئمة الدين وقادته، وفيه كذلك إظهار لشعيرة رفع الله قدر أمتنا من أجلها، وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه تربية لعموم المسلمين بأن السيادة في حياتنا إنما هي للدين وأحكامه، ولا أحد فوق شريعة الله تعالى وإن كان حاكما. وتنبه هنا إلى أن إنكار المنكر والنصح فيه له ضوابط شرعية يلزمنا الانتباه لها، من أهمها أن نتحقق من وقوعها فعلا وقع المنكر، وأن تكون منكر لا مرية فيه لا شك، وأن يحصل الإنكار بالحكمة والأسلوب الحسن وفقا للمقام. قد رأينا عددا من المنكرين يخوضون في الأعراض ويشرقون ويغربون في كلامهم حتى أفسدوا صالح عملهم، بل رأينا عددا من الدعاة الذين نفع الله بهم استعجلوا التغيير فحرم الناس خيرهم. قال الله تعالى في تتمة الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. علامة الإيمان الحق الذي صدق صاحبه فيه أن يكون الكتاب والسنة مرجعه فيما اختلط عليه من الأمر وجهله، وفيما حصل التنازع حوله من أصول الشرع وفروعه. لا يكون الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني لا يكون الإيمان الذي ينتفع به صاحبه إلا بذلك. ردوه إلى الله والرسول. قال الله تعالى سورة الشورى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ختام الآية معنا هنا في سورة النساء: ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير لكم في أمور دنياكم، وهو أحسن تأويلا، يعني أحسن لكم نفعا في أمور أخراكم ومآلكم وعاقبة أمركم وجزائكم. اللهم أكرمنا بأن نكون دعاة إلى الحق، قابضين على الدين حتى نلقاك وأنت راض عنا. آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.